يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رحمته سبحانه وتعالى للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا معاشر الأحبة الإخوة الكرام والأبناء الأعزاء في كل مكان وفي السنغال خاصة، وفي هذه الدورة الشرعية الصحيحة، دورة الإمام مالك ابن أنس في حي ملكة في دورتها الثامنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بكتابه سبحانه وتعالى واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما أسأله سبحانه أن يثبتنا على سنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام وطريقة أصحابه الكرام من بعده، وفي مقدمهم الخلفاء الراشدين المهديين كما وصفهم عليه الصلاة والسلام، وسائر الصحابة أجمعين رضي الله عنهم وأرضاهم، وسلفنا الصالح من بعدهم أئمة الهدى الذين قاموا بحمل هذا الدين وتبليغه وتبيينه وحراسته والدفاع عنه في وجوه الزنادقة والملاحدة والمبتدعين، أن يثبتنا على هذه الطريق حتى نلقاه وهو راض عنا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الأعزة، إن الدورات العلمية قد كثرت وعمت ولله الحمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدورات العلمية الشرعية السلفية، وأن ينفع بها، وأن يخرج فيها طلبة علم مستفيدين ومفيدين، وأن ينفع بها عموم المسلمين الذين يحضرونها أو يستمعون إليها عبر وسائل النقل الذي يسره الله في هذا الزمن الحديث. أحبتي في الله، أقول إن هذه الدورات مع كثرتها وهذه الدروس التي نسمعها ونسمع بها في بيوت الله تبارك وتعالى على أيدي أشياخ السنة، وهكذا التعلم للعلم الشرعي في الكليات الشرعية في الجامعات الإسلامية قد كثر في هذا الزمان وعم وانتشر، ونسأل الله أن ينفع به. إلا أننا معاشر الأحبة نلحظ كثرة ما ذكرت وقلة الفائدة بالنسبة إلى هذه الدورات وإلى هذه الدروس الكثيرة. وإذا ما نظرنا وجعلنا مقارنة بين الزمن السابق قبل أن تنشأ هذه الكليات والجامعات، يوم أن كانت الدراسة في المساجد على أيدي العلماء والأشياخ، ننظر فيها في ذاك الزمان وننظر فيها في هذا الزمان معاشر الأحبة، فنرى البون شاسعة، ونرى النتيجة بينها وبين النتيجة في السابق بون كبير. فأولئك في ذلك الزمن قبل قرابة 50 عاما أو 60 عاما، ليس بالبعيد، كانوا يلزمون حلق المشايخ في المساجد في هذا التاريخ كما قلت لكم قبل 60 عاما تقريبا، سنوات يسيرة، فيتخرج طالب العلم طالب علم ولا يزال يترقى، وإذا به شيخ فاضل، وما هي إلا أيام قلائل فيعين قاضيا في ناحية من النواحي، أو يعين داعية ومعلما ومرشدا في ناحية من النواحي، أو يوكل إليه التدريس في الهجر والبوادي والقيام بدعوة الناس إلى دين الله وإلى التوحيد وتفقيههم في أمور دينهم، كل على حسب مستواه، فيعلم العوام ما يحتاجون إليه من ضروري العلم، فيعطيهم الدروس المهمة في فيما يحتاجون إليه من ضرورات العلم التي لا يجوز للمسلم أن يجهلها، ويقعد لبقية الطلبة فيعلمهم العلم النافع على أصوله، فتجد طلبته بعد حين وبعد وقت قريب وإذا هم قد وصلوا إلى الثمرة وقطفوها وتخرجوا على يديه طلبة علم أقوياء، فيرتحلون إلى البلد الثاني أو القطر الثاني الأكثر علماء فيقعدون على أيديهم، فما هي إلا مدة يسيرة لعلها لا تصل إلى 10 سنين فإذا بهم مشايخ فضلاء وعلماء وقضاة ودعاة. فسبحان الله العظيم، ما هو السر في هذا معاشر الأحبة؟ إن السر في هذا يجب أن يلتمس وأن يبحث عنه حتى يعرف، فيكون هو الدواء لمشكلات كثير ممن ينتسب إلى العلم في هذا العصر، ممن يقال عنهم إنهم طلبة علم في هذا العصر. معاشر الأحبة الكرام، إن الأسباب التي حصلت لأولئك ففرقت في النتيجة بينهم وبين أهل عصرنا لابد أن تعرف، لأنه إذا عرف السبب كما يقال بطل العجب. لابد أن تعرف الأسباب فيؤخذ بها، فإذا كان وحصل ذلك تحصل الثمرة المرجوة. والآن نرى كثيرا ممن ينتسب إلى العلم عنده ثقافة عامة في الغالب، ولا نقول كلهم، لكن نقول الغالب عليهم عنده الثقافة العامة. أما وأن تجد أو تريد أن تجد طالب علم في أبواب العلوم تعول عليه مثلا فترسله كما كان الأولون يرسلونه معلما وداعيا ومرشدا ومفتيا يفتي الناس في دينهم، هذا قليل في هذا الزمان، مع أن الدورات كثيرة والدروس في المساجد أكثر. فما هو السبب؟ نحاول أن نذكر أسبابا قليلة، أو لعلنا نذكر أهم الأسباب التي فرقت بين الطالبين والمحصلين قديما والطالبين والمحصلين في عصرنا، فلما اختلفت عند هؤلاء عن أولئك اختلفت الثمرة المرجوة بسبب ذلك. أول هذه الأسباب يا معاشر الأحبة الكرام إخلاص النية لله تبارك وتعالى. فالأولون، وأنا أحدثكم عن نفسي خذوه مني مباشرة، أدركت طبقة الوالد والأشياخ، أذكر ذلك مثالا كمثال فقط، وإلا الأمثلة في البلدان والمناطق كثيرة، أدركت الوالد والمشايخ الذين أدركتهم من طلبة العلم، طلاب الشيخ العلامة الداعية إلى الله والمجدد لدعوة التوحيد في جنوب المملكة العربية السعودية، الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، أدركت طلبته ومنهم الوالد رحمهم الله جميعا، وهم يقولون تعلمنا ونحن لا نعلم أننا سنتوظف، ما نعرف شيء اسمه وظيفة. هذا أولا، فإذا كانوا لا يعرفون شيئا اسمه وظيفة فيترتب عليه شيء آخر، وهو أنهم لا يعلمون من باب أولى أن هناك رواتب ستصرف لهم، لا يعرفون هذا أبدا، بل كان تعلمهم للعلم وإخلاص النية في طلب العلم. قال فيها العلماء إنها طلب العلم لوجه الله ليرفع به المرء الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن المسلمين، يعني يتعلم أمور دينه ويعلم الناس الخير ويرشدهم إلى الله جل وعلا، على ضوء قوله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان هو العلم النافع الذي يقر في القلوب ويورث الأعمال الصالحة، ثم يتواصون بالحق يعلمونه لغيرهم، ويتواصون بالصبر على الأذى إن لحقهم في سبيل ذلك، والغالب أنه يلحق الأذى الداعي إلى الله ولا بد، إلا من قل وندر. فالحاصل إخلاص النية لله في طلب العلم هي أن ينوي طالب العلم بطلبه العلم رفع الجهل عن نفسه أولا، ثم رفع الجهل الذي خيم على إخوانه المسلمين فيعلمهم ما يحتاجون إليه من دين الله تبارك وتعالى. لا يريد بالعلم إلا هذا، يرفع الجهل عن نفسه ليحل العلم في قلبه مكانه وينور قلبه، فإن العلم نور كما قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال لنبيه عليه أفضل الصلاة والسلام: وكذلك أوحينا إليك روحا. فهذا الروح هو العلم، هو الوحي، فبه حياة الروح، سماه الله روحا من عندنا، وهو الذي قال فيه سبحانه وتعالى في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. الضلال هنا أنه لا علم عنده عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه كما في الآية السابقة: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فسماه روحا من عنده سبحانه وتعالى لأن به حياة الأرواح. ثم قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالضلال الذي في سورة الضحى هو عدم العلم بدلالة هذه الآية: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فسمى الله هذا الوحي الذي هو الروح الذي هو حياة الأرواح والقلوب سماه نورا، فالعلم نور. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان من قبل هذا الوحي، ما كنت تعلم. فهذا هو الذي يفسر قوله: ووجدك ضالا فهدى، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فجاء هذا الوحي فعلمه الله سبحانه وتعالى به صلوات الله وسلامه عليه، وأنار قلبه وأفاض عليه جل وعلا الفيض العظيم الذي هو هذا الوحي، وهو الذي وصفه بقوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهذا العلم نور معاشر الأحبة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فهذا الروح الذي نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا هو العلم، فهو نور. فأهل هذا النور وأهل الجهل لا يستوون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا. فأهل العلم أنار الله قلوبهم بهذا. فإخلاص النية معاشر الأحبة هي هذه: أن يتعلم طالب العلم العلم لينير قلبه به ويدله على الله سبحانه وتعالى، ويعمل به في دنياه في أعماله الدنيا على بينة ونور من الله تبارك وتعالى، يوصله إلى ربه جل وعلا في جنات النعيم، لأنه يعرف به مراضيه التي تقربه إلى ربه وتدنيه، ويعرف به مساخطه التي تباعده من ربه وتذله وتهينه وتخزيه. فيأتي الأول يأتي المراضي، ويبتعد عن الثاني يبتعد عن المساخط، لأن العلم نور. فإذا ما حصل في القلب أنار لصاحبه الطريق إلى الله وحجزه عما حرم الله. فهذا النور في القلب يقذفه الله تبارك وتعالى، هذه ثمرته. فالواجب على طلبة العلم أن يخلصوا النية لله تبارك وتعالى في طلبهم، ويبتعدوا عما يشوب هذه النية. ولا شك أن الإنسان في صغره في شبابه يحصل عنده مثل هذه الخلجات في قلبه، ويحصل عنده مثل هذه الوساوس في نفسه، يريد كذا يريد كذا من الدنيا، ولكن كلما تقدم في العلم أصلح الله شأنه. في ازدياد العلم إرغام العدا، وصلاح العلم إصلاح العمل كما قلنا في الآية السابقة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهداية الله سبحانه وتعالى هي لأهل هذه النية الطيبة الصالحة، فيهدون ويهدون بأمر الله سبحانه وتعالى من شاء له الله الهداية. فالله معاشر الأحبة في هذا الجانب، هذا هو الأساس الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، له ما نواه بنيته. إن أراد الله والدار الآخرة وفقه الله، وإن أراد الدنيا آتاه الله منها وما له في الآخرة من نصيب، عياذا بالله من ذلك. فمن تعلم العلم، طلب الحديث، طلب السنة لغير الله مكر به، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا أول أصل يجب تصحيحه. فكما قلت لكم، الوالد يحدثني والأعمام وكثير من الأشياخ الذين أدركتهم وأخذت عنهم كشيخنا العلامة الشيخ أحمد النجمي وأمثاله ممن لا تعرفونهم. إنما ضربت لكم بالشيخ النجمي وسميته لأنه معلوم رحمة الله عليه للجميع، ومعروف للجميع، وعلم من أعلام المسلمين في هذه الأعصار المتأخرة. كلهم يقولون: ما كنا نعلم شيء اسمه وظيفة، تعلمنا لوجه الله تبارك وتعالى. فعلى طالب العلم أن يحسن النية ويخلصها لله تبارك وتعالى، وينظف قلبه من أدران الدنيا. وإذا حصل له ذلك فإنه سيتصف بصفة لا بد منها لطالب العلم، وسنأتي عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه هي الصفة الأولى التي تميز بها الأولون عن كثير من طلاب العلم في هذه الأعصار المتأخرة، الذين يريدون الوظائف، والذين يريدون المساكن، والذين يريدون السيارات، والذين يريدون المكانة والجاه، والذي يريد القضاء، والذي يريد كذا، والذي يريد كذا. فهذا لا يؤتى العلم أبدا، فضلا عن المعاصي التي يتلبس بها كثير من الناس، وفارقوا في ذلك هدي الأولين ممن اتصفوا بالعلم وطلب العلم. نسأل الله العافية للجميع، ونسأله سبحانه وتعالى وهو الستير أن يسترنا وإياكم جميعا بستره الجميل في الدنيا والآخرة. شكوت إلى وكيع سوء حفظي، يقول الشافعي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. الأمر الثاني أو الصفة الثانية التي تميز بها الأولون عنا في هذا الزمن هي الحرص على الوقت. الحرص على الوقت، فما كانوا ينفقون شيئا من أوقاتهم إلا في العلم، فرغوا أنفسهم للعلم فما اشتغلوا بشيء سواه. هذا هو الذي يعنيهم، أما الذي لا يعنيهم فلا يتدخلون فيه. فالأمور الكبار للكبار، وأمور المسائل لأهل العلم، هم الذين يبينون أحكامها ويقيمون عليها الدلائل. وهكذا إذا نزلت النوازل من باب أولى، هذه لأهل العلم. أما طلبة العلم فليس لهم إلا الاشتغال بالعلم. والآن أنتم ترون، حفظني الله وإياكم وسائر إخواننا المسلمين، إذا نزلت الفتن ونزلت المحن ونزلت المشكلات، أول ما تجد صغار الطلاب يخوضون فيها، فيضيعون أوقاتهم وأعمارهم فيما لا دخل لهم به، وفيما لم يكلفوا به، وفيما هم ليسوا أهلا له، فيتدخلون فيما لا يعنيهم. ومن تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه، أو حصد ما لا يرضيه. لماذا؟ لأن هذا سيضيع وقته ويفسد قلبه، ولا يمكن أن يحصل معه الثمرة المرجوة. لما؟ لأنه اشتغل بغير ما هو مطلوب منه، ومن اشتغل بغير ما هو مطلوب منه لم ينله وفاته تحصيل المطلوب منه، عياذا بالله من ذلك. فهؤلاء في هذا العصر فارقوا الأولين في هذه الصفة المهمة، فالأولون اتصفوا بالحرص والجد على أوقاتهم، فلا تجدهم يضيعون أوقاتهم في شيء، فهم ما بين أخذ لدرس ومراجعة لدرس وحفظ لمتن ومراجعة لمحفوظ مع أخ وصاحب وزميل وأداء العبادة، وهذا ما سنأتي إليه في الأسباب القادمة إن شاء الله. الأمر الثالث وفقني الله وإياكم الحزم. الأولون كانوا على درجة عالية من الهمة في الحزم، فكانوا حازمين في هذا الباب، باب الطلب، كانوا حازمين لا يضيعون أوقاتهم. فالحازم هو الذي يحزم أمره حتى لا يضيع عليه منه شيء، فإذا كان المرء حازما حرص على وقته فلا ينفقه إلا فيما يعود عليه بالفائدة. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. الآن وللأسف تجد بعضا من طلبة العلم، وهم شريحة كبيرة، طائفة كبيرة من الطلاب في هذا العصر، إذا جلسوا في الطلب رأيتهم طلاب، إذا خرجوا بعد الطلب رأيت مجالسهم كلها فيما لا فائدة فيه، كلها فيما لا فائدة فيه، وهذا عكس الحزم. فطالب العلم لا ينفق وقته إلا فيما تقدم ذكره في طلب العلم وتحصيله، ثم حفظ المتون، ثم مراجعة المتون، وهكذا. أما أن يضيع وقته في المجالس مع إخوانه وزملائه، أن يضيع وقته معهم فيما لا فائدة فيه، هذا لا يحصل علما بحال من الأحوال، تذهب عليه أوقاته الطويلة وساعاته الكثيرة ولياليه وأيامه، وهو لم يحصل شيئا أو حصل شيئا قليلا بالنسبة إلى ما أنفق من الوقت. والعبد الذي يوصف بأنه حازم بعدما ذكرنا الحزم، من هو الحازم؟ هو الذي يستعين بالله. الحازم هو الذي يستعين بالله على قضاء أموره، ويطلبه الإعانة والتوفيق ولا يفرط، فيشرع في العلم والازدياد منه، ويسأل الله أن يعينه وأن يمده بالعون والتوفيق، فتجده حازما مع نفسه، حافظا لوقته غير مضيع له. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصى جميع المسلمين في هذا الباب، فقال عليه الصلاة والسلام: استعن بالله ولا تعجزن، استعن بالله ولا تعجزن. العجز ضد الحزم، والكسل ضد الحزم، فمن تكاسل وركب طريق الكسل لم يصل، ولم يحصل له شيء من العلم. أما من أخذ نفسه بالحزم والعزم فإنه سيسود بإذن الله بحلم وعلم ساد في قومه الفتى. ومن قادت الآمال إلا لصابري، فالذي تؤمله ما يحصل لك إلا إذا صبرت عليه في سبيل تحصيلك له، تتحمل حتى تصل إليه. فالحزم يقتضي منا معاشر الأحبة الحرص على الأوقات أشد من حرص البخيل على ماله، فلا يضيع طالب العلم أوقاته فيما لا فائدة فيه، إلا إذا حس أن القلب كل، فإن القلوب تكل، وإذا كلت عميت، فيروح عنها بالمباحات. وأيضا الأولون كانوا يروحون عنها بماذا؟ يروحون عنها بالعلوم الأخرى التي لا تحتاج إلى إكداد الذهن وإعمال الفكر التي تتعب الإنسان، فكانوا يقولون إن القلب قد لج والنفس جاءتها حموضة أو حمالة، فروحوا عنا، هاتوا من الأشعار. فحتى في الترويح عن النفس يروحون عن أنفسهم بالمحبب إليها وبالخفيف عليها، والذي في الوقت نفسه فيه أيضا فائدة لها. فحفظ أشعار العرب وأمثال العرب وأقوال العرب وأيام العرب والتواريخ ونحو ذلك، هذا فيه نفع عظيم لطالب العلم، يفيده في الجوانب الأخرى. فهذه ثلاثة أسباب، وأيضا من هذه الأسباب سبب الرابع المهم، ألا وهو الاشتغال بالعبادة والمحافظة عليها، فإن الاشتغال بالعبادة هو ثمرة العلم. وإذا حافظ طالب العلم على دينه، على فرائض الله التي فرضها الله جل وعلا عليه، ووجدته محافظا عليها، محافظا على صلاته، صلواته الخمس في الجماعة مع المسلمين، ومحافظا أيضا على الرواتب، نوافل الرواتب التي تكملها، ومحافظا على نوافل العبادة في الصلاة كالضحى وقيام الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. قال عن الصلاة في الليل، قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. تجد محافظ على قيام ليله ولو بركعات قليلة، محافظ على وتره في هذا الباب، صائنا نفسه عما حرم الله عليه، هذا ينير قلبه. وإذا أنار قلبه بطاعة الله تبارك وتعالى، فالقلب هو وعاء العلم، القلب هو وعاء العلم. وقد سمعنا قبل قليل، قول الشافعي رحمه الله تعالى في بيته أو أبياته المشهورة: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فالقلب هو محل العلم، فتفريغه للعلم وتنظيفه له بالعبادة وبالطاعة هذا من أعظم الأسباب. ولذلك كنا نرى أشياخنا الأوائل، نراهم آية في عبادة الله تبارك وتعالى وطاعته، نراهم في الصلاة، نراهم في الحج، نراهم في العمرة، نراهم في نوافل العبادات التي يبصرها الناس منهم ويعرفها الناس عنهم كالصيام ونحو ذلك. فإنك لو رأيتم هذا الجيل وأدركتم هذا الجيل لعرفتم صدق ما أقوله لكم من الفرق بيننا وبينهم. ونحن نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلطف بنا وبكم جميعا، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يوفقنا إلى مرضيه. الأمر الذي أختم به وهو الخامس: إن طالب العلم يجب عليه أن يتدرج في الطلب، والتدرج في الطلب حفظكم الله قد تكلمنا فيه كثيرا. فالفرق بين كثير من طلبة العلم في هذا الزمن وطلب العلم في الزمن السابق، أننا في هذا الزمن نرى طلاب العلم يأخذ من عند هذا العالم نتفة، ويأخذ من عند هذا العالم نتفة، ويأخذ من عند الثالث نتفة، ومن عند الرابع نتفة، لكن تريد طلب على الوجه الصحيح ما فيه. التدرج في العلم يا معاشر الأحبة في كل فن يتدرج في متونه. أردت أن ترقى هذا البيت، لابد أن ترقى درجه حتى تصل إلى السطح، ثم تنتقل للبيت الآخر فترقى درجه حتى تصل إلى السطح. هذا قليل جدا الآن، قليل جدا الآن. كما قلت لكم، نتفى من هذا الشيخ، ونتفى من عند هذا الشيخ، ونتفى من عند هذا الشيخ، وإذا به يخرج وما عنده إلا التناتيف، فتجده منتفى هو بعد أيام إذا ضمتك المجالس به، وإذا بعلمه نتف فهو منتف، ما يستطيع يمشي معك في الفن إلى آخر أبوابه أو كتبه. لا يا معاشر الأحبة، أضرب لكم مثالا: إذا جاء إلى الاعتقاد لا بد لطالب العلم أن يأخذ القواعد الأربع: ثلاثة الأصول، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، الواسطية، الحموية، شرح الطحاوية، التدمرية. هذه كم كتاب؟ 7 كتب تقريبا. القواعد الأربع، ثلاثة الأصول، كتاب التوحيد، هذه 3، ثم بعد ذلك كشف الشبهات 4، ثم الواسطية، ثم الحموية، ثم شرح الطحاوية، هذه 3 على 4 7، ثم التدمرية، 8 كتب. بهذا لا يضيره بعد ذلك إذا قرأ هذه الكتب وحفظ ما كتب الله له من متونها وأتقن شروحها شرحا معتمدا على كل كتاب من هذه الكتب، فهو في باب العقيدة بإذن الله طالب علم قوي جدا بإذن الله، لا يقف أمامه ضال من الضلال أبدا. هكذا تأتي إليه في الحديث، يأخذ 40 النووية، يأخذ عمدة الأحكام، يأخذ بلوغ المرام، ثم يترقى إذا أراد التوسع يطلع إلى منتقى الأخبار، ويأخذ شروحها المبتدئة والمتوسطة والمنتهي للمطالعة والمذاكرة والمراجعة يكون طالب فقه حقيقي في فقه الدليل. هكذا في المتون، أضرب لكم متون فقهية مثلا عندنا، فإنه إذا أخذ الزاد زاد المستقنع، ثم أخذ عليه الروض المربع أو أخصر المختصرات، ثم زاد المستقنع، ثم الروض المربع أو آداب المشي إلى الصلاة، ثم بعد ذلك زاد المستقنع، ثم شرحه الروض المربع، ثم بعد ذلك عاد إلى حاشية الشيخ بن قاسم على هذا الكتاب العظيم النافع في الفقه، فإنه يكون طالبا فقيها بإذن الله تبارك وتعالى. هكذا في اللغة العربية، هكذا في الأصول، قس على هذا. وأنا قد بيّنت هذا في كثير من الكلمات وفي بعض الدروس، حتى يستفيد أبنائي وإخواني من طلبة العلم يستفيدون كما استفاد الأولون. فالأولون كانت مدة دراستهم يسيرة، ولكن البركة والحصيلة كثيرة بسبب أخذهم بهذه الأسباب. ولعلي أجعل من نافلة القول، لا من هذه الأصول التي ذكرناها لطالب العلم، من نافلة القول نعود ونكرر معاشر الأحبة، اعلموا أن العلم هو المحفوظ، العلم هو المحفوظ لا في بطون الكتب. الذي في بطون الكتب معاشر الأحبة إنما هو للبحث والمراجعة، فهو مثل الأموال الكثيرة ما تستطيع تجعلها في بيتك تخاف عليها فتودعها في البنوك حتى تأمن عليها اللصوص، فإذا احتجت إليها ذهبت أخذت منها حاجتك. فهكذا الكتب الكبيرة والشروح الكبيرة والموسوعات الكبيرة إنما تأتي إليها عند المراجعة. أما أصول العلم فهي هذه التي ذكرنا في كل الفنون كما ذكرت لكم قبل قليل ومثلت، وببعض هذه الأمثلة يعني يقاس البعض الآخر ويسار فيه على نحوه ويحتذى في النحو وفي الأصول وفي أصول التفسير وفي البلاغة وهكذا. وهكذا يكون طالب العلم حقيقة طالب علم، علمه علم شامل متكامل في جميع الأبواب، حتى لا يضحك عليه أهل الأهواء وأهل البدع ويضحك عليه خصوم أهل السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يسلك بنا وبكم جميعا معاشر الأحبة سلوك طريق تحصيل العلم الصحيح النافع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.